أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. ورواه أبو داود عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنب. وفي رواية عن أبي الدرداء: يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر له. جملة من الأحاديث يذكرها الحافظ المنذري تدور حول هذا المعنى، وهو الترغيب في الركعتين بعد الوضوء. إذا توضأ المسلم بهذا الوضوء يصلي ما كتب الله عز وجل له من فريضة أو نافلة. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الركعتين بعد الوضوء، يسمونها بسنة الوضوء، سنة الوضوء. توضأ فصلى ركعتين، إذا كان في وقت فريضة صلى الفريضة، إذا كان في راتبة فريضة صلاها، إذا جاء للمسجد صلى بها تحية المسجد وجلس ينتظر الصلاة، إذا كان في بيته فتوضأ صلى ركعتين بعد هذا الوضوء، يحرص على ذلك إلا أن يكون في أوقات النهي عن الصلاة. هذه الصلاة عظيمة جدا، وتلاقي في حديث بلال وقد ذكرناه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الجنة فبيسأله: إن إيه من العمل اللي بتعمله أرجى عندك اللي يكون سبب في دخولك الجنة؟ فيقول: إني ما عملت عملا عندي أو أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. بلال يخبر بالعمل اللي يظنه هذا أرجى عمل، يعني العمل الذي يرجوه. الإنسان بيرجو إذا تصدق بصدقة يأخذ أجرها، إذا صام يوما يأخذ أجرها، بيرجو هذا. إيه أرجى حاجة، أفضل حاجة ترجوها عند الله عز وجل من عملك؟ بلال يقول هذا الشيء، إنه بيواظب على إنه كلما توضأ استخسر الوضوء، يضيع من غير ما يصلي معه ركعتين، يصلي معه ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار، طبعا إلا ساعات النهي عن الصلاة. هذا شيء، كان هذا الوضوء مع صلاة ركعتين سببا في دخول الجنة. طيب الركعتين دول شكلهم ايه؟ ركعتين مش اي ركعتين، مش هيصلي ركعتين كرواتة كده سرحان في المحل بتاعه، سرحان في العمل بتاعه، لا. ده هنا بيقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الوضوء، ويصلي ركعتين يقبل بقلبه، يقبل بقلبه على الله سبحانه وتبارك وتعالى وبوجهه أيضا. يبقى يقبل بقلبه ووجهه عليهما، هذا قيد فيها. في رواية أخرى: حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه أو يغفر ذنبه، يقول: لا يسهو فيهما. يبقى هذا قيد، الإقبال بالوجه على الصلاة، الإقبال بالقلب، عدم السهو، عدم السهو. يعني ما يكونش سرحان وهو بيصلي ركعتين، دخل فيها خرج منها زي ما دخل فيها، يبغون هذا قيد آخر. في حديث عثمان رضي الله عنه يقول: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما بيقعدش طول ما هو في الصلاة عمال يحدث نفسه هروح فين بعد ما خلص الصلاة، هعمل ايه بعد كده، سايب المحل في ايه، في شغلي كذا، لا ما بيحدثش فيه ما نفسه، هو مقبل على هاتين الركعتين. يبقى الامر عود نفسك في الصلاة ان تقبل على الله سبحانه. والانسان لما يحسب هيصلي ركعتين بعد الله هياخدوا منه كم دقيقة؟ ركعتين دول 3 دقائق مثلا، 4 دقائق مثلا في ركعتين. يا ترى مش قادر انه 4 دقائق يبقى مع الله بس مش مع حدا تانية؟ ما انت طول اليوم 24 ساعة مع غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، انسان في الشغل، انسان في العمل، انسان مع الاكل والشرب، انسان مع كذا، انسان في خلال الدقائق القليلة بتاعت الصلاة دي مش ممكن نقبل فيها على الله فيكون فيها هذا الأجر العظيم، تكون سببا في مغفرة الذنوب، تكون سببا في وجوب الجنة، بل في السبق إليها كما جاء في حديث بلال، أيضا في حديث لأبي الدرداء يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو 4 يحسن فيهن الذكر والخشوع. يحسن فيهن الذكرى، يعني انه يطمئن فيها، بيقرأ الفاتحة يفهم ما يقرأه، يقرأ الآيات بعدها يطمئن ويفهم ما يقرأه، يكبر ويركع فيحسن الذكر سبحان ربي العظيم ويفهم ما يقول ويعظم ربه، يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يحمد ربه سبحانه ويثني عليه ويفهم ما يقول، لا يزال هكذا فيها وما قالش هيقعد ساعة فيها، ما قالش، بس شرطنا ما تسرحش فيها، وأن تقبل على الله عز وجل وأن تحسن فيهن الذكر. من الأحاديث في الترغيب في الأذان، في الأذان أن الإنسان إذا تيسر له أن يؤذن يؤذن، ما يهربش من الأذان، ما يكسفش من الأذان إذا تيسر له ذلك. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هنا في فضيلة عظيمة جدا في أمرين، أمر الأذان وأمر الصف الأول. طبعا مش كل الناس هيأذنوا، ولكن من تيسر له ذلك فعله. فهنا لو يعلم الأذان في ثواب قد إيه كان الإنسان اقترع على الأذان. أما إذا وجد في مسجد مؤذن راتب ما فيش ما غير اللي اقترع على الأذان، طالما وجد المؤذن الراتب ما حدش حينزعه ويقول له أنا مكانك أو نعمل قرعة أنا وأنت مين اللي يتقدم. ولكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحس الناس إن الإنسان يكون في جماعة في المسجد، يكون في جماعة في مصلى، يكون في جماعة في السفر، يكون في جماعة في طريق، فاحتاجوا إلى من يؤذن. أحيانا الناس يتدافعون عن ذلك يقول لك قم الصلاة خلاص ما المزك الدنيا أذنت، ويتكسف أحدهم أن يؤذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم يقول لك أنت لو عرفت الأذان ده في فضيلة قد إيه لا اقترعت أنت وهو على الأذان، من منكم الذي يؤذن؟ بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم في أقل الجماعات الاثنين، يقول لمالك بن الحويرث إذا جئتما منازلكم وداء وقت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما الآخر، فليؤذن أحد حتى اثنين مع بعض ومروحين وجاء عليهم وقت الصلاة، وبعدين حيصلوا الآن واحد يؤذن والتاني يصلي، سواء يرجو أنه حد يجي معاهم يصلي أو ما يرجوش، يمكن في صحراء ما فيش حد فيه، ولكن أجر الأذان أجر عظيم. طيب مش محصل أجر الأذان لأنه المساجد فيها اللي مكفيه، هنا يقول لك الصف الأول، تحرص على الصف الأول. لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهموا يعني يعملوا قرعة، يعني مين اللي يقف الصف الأول ومين اللي يقفش، وما قالش لازدحم، ما قالش لازدحم، لأن الصف هياخد 10 مثلا، هم 10 مش هيبقوا 15، هم 10 فقط. فيبقى الحل الثاني الاستهام، القرعة مين يقف إذا جم كلهم مع بعض فيها. طيب جم كلهم مع بعض مش ممكن حيقفوا كلهم في الصف الأول، فلهم الأجر بالنية. إذا كان اللي بيجي المسجد ولقى الناس خلصوا صلاة فله أجر النية، كذلك اللي نوى أن يحرص على الصف الأول جاء ما لقاش. هنا يظهر حسن الخلق، حسن الخلق، ويظهر سوء الخلق. الحسن الخلق يقول الحمد لله كسبت الأجر ورح مصلي في الصف الثاني، ضمن أجره لأنه ناوي أنه يجي في الصف الأول. الإنسان اللي أخلاقه فيها شراسة يقوم لك مكاني وسع لي، أنا كنت هنا، أنا مش عارف، أنا طول عمري بصلي في هذا، وتحصل عركة بين الناس على الصف الأول والصف الثاني والصلاة جوه المسجد وخارج المسجد. يا أخي ثق في رحمة الله سبحانه، وأن الأجر على النية دين دين عظيم جدا، المحاسبة فيها على النيات، إنما الأعمال بالنيات، أدركت الشيء أخذت أجره، لم تدركه أيضا أخذت أجره بنيتك. أما اللي يتعارك ويزق ويخلي واحد يسيب الصف ويطلع منه، هذا لا يكون له هذه الفضيلة عند الله عز وجل. الأعلى عند الله الأكمل خلقا والأحسن خلقا. فإذا كان المكان وجدت أنك حتضيق فيه الناس رجعت، لقيت الصف الثاني حتضيقهم أعمل. أحيانا يمكن تلاقي بعض الناس كان مكانه في الصف الأول ازدحم الصف جدا، حس أنه هيخلي الناس مش هيعرفه، وهو أصلا كان سابقا يوم سايب مكانه وراجع عشان الناس تعرف تصلي. يجي الصف الثاني لقيت ملأ، يروح راجع للثالث، يرجع للرابع، هذا يحتسب بإذن الله يكون له أفضل من أجل من في الصف الأول، لأنه كان فيه وتركه إثارا لغيره وحبا للمسلمين وحبا لعدم تفرقهم. فرق من هذا ومن اللي يطلع يعمل عركة، تسمع وانت بتصلي الدوشة ده مكاني حسب رجلك وسعني مش مكانك زحمتني. عودوا أنفسكم على الإحسان، أن تحسن الإحسان إلى الغير. لما تلاقي المكان ازدحم واللي جنبك مش هيقدر وسع له وسيبه، لما يقف الصلاة يقبل على صلاته أحسن من أنه يقف في الصلاة دماغه مشغولة أنك زحمه أنك كتمه مش عارف يركع مش عارف يسجد. لا 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 داعي لهذا الشيء، وخاصة إذا كانت صلاة طويلة زي صلاة التراويح. هنا يظهر حسن خلق الإنسان في شهر رمضان اللي يسمى بصبر وشهر الصبر. الصبر أن تصبر على صاحبك، وإنك تحسن إلى جارك وتحسن إلى المسلمين، وخاصة في بيت الله سبحانه تتعاونون على البر والتقوى. تعاونوا على البر والتقوى. بعض الناس يشتكي اللي بيقف جنبه يقول لك حط رجله فوق رجلي، واحد رجله فيها عصب من أعصاب رجليه تؤذيه إن حد يلمسه، يقول لك خد بالك صبعي تعبان ما تحط، ده يقول لك لا السنة يحط رجله عليه زهقه في الصلاة يخليه. ما الهزنة سمعت واحد من المصلين يقول لي والله عايز أحط شوكة في رجلي عشان صاحبي اللي جنبي ده تدخل في رجله وهو بيدوس على رجلي فيها. شوف ليه توصل صاحبك لهذا الشيء، اقبل عذره خلاص، عذره رجله تعبان، ابعد رجله عن رجله، ما تلزقش فيه طالما انه تعبان. تعبان يمكن مريض بسكر، صبعه فيه جرح، فيه كذا، لا يؤذي بعضكم بعضا. السنه الملامسه بين الرجل والرجل، والله صاحبك رجله تعبانه ابعد عنه ولا تؤذيه في ذلك. ما يجيش واحد موسع صفوفه داخل حاشر نفسه بالعافيه فيؤذي الناس بهذا الشيء. لا، نتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى في أنفسنا وفي إخواننا. ولك أجر نيتك، إنك وقفت في الصف الأول وأدركت، ما أدركتوش لك النية، إنك كنت تنوي هذا الشيء. نكمل هذا الحديث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير معناه التبكير للصلاة، إنه وقت صلاة الفجر الساعة 4 هو يجي الساعة 3:30، هو يجي قبلها بفترة عشان يقعد ينتظر. إيه بقى الفضيلة اللي في هذا الشيء؟ شوف أنت جاي قبل الصلاة بنص ساعة وقاعد تنتظر الصلاة، مكتوب لك بتصلي نص ساعة دي كلها، سواء أنت بتصليها ولا، بس بشرط أن أنت تكون على وضوء ولا تحدث. لا تحدث، يعني إنسان ما ينفلتش منه ريح أو كذا، هذا شيء. الثاني وهو الأهم، عدم إحداث أمر فيه معصية لله سبحانه وآذى للمسلمين. يعني ما يقعدش قاعد في الغيبة والنميمة يكلم فلان على فلان ويكلم فلان، ما يقعدش يشغل الناس عن صلاتهم، ما يقعدش يتكلم ويتحدث ويتسامر زي بعض الناس اللي يقعد في المسجد يجي بدري وقاعد يرغي، لا بيقرأ القرآن ولا بيعمل حاجة، ما يفتحش المصحف ويقرأ بصوت عالي يزعج كل اللي قاعدين. القيد عدم الإحداث، لا تحدث. يبقى على هذه المعاني التي ذكرناها تؤجر على هذا، كأنك قاعد بتصلي مع أن أنت قاعد ساكت، أو قاعد بتذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، بس مكتوب لك من قبل الصلاة لغاية ما تخلص الصلاة أنك تصلي. بل أعظم من ذلك أن يكتب لك من ساعة خروجك من بيتك حتى تأتي للمسجد أنك تصلي. يقول ولو يعلمون ما في العتمة العشاء يعني صلاة العشاء والصبح، لو يعلم قد إيه فضيلة صلاة الصبح وصلاة العتمة في جماعة لأتوهما ولو حبوا، لو حيزحف على أيديه ورجليه، لو حيزحف على مقعدته سيأتي. مع أن اللي حيزحف هذا مش فرض عليه، مش فرض عليه ولا شيء، لو صلى في بيته يجوز له ذلك لأنه معذور. ومع ذلك يقول لو شاف هذا الثواب قد إيه فيها لأتى المسجد ولو حبوا. فاحرصوا على صلاة الجماعة قدر الاستطاعة، واحرصوا على التبكير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.